سمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من سماع بعد 200 من سماع سنة محمد صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، اللهم آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، هل يجعل نقش الخاتم 3 أسطر؟ قال 78 72 ولا 78 72. باب نقش الخاتم. قال: باب نقش الخاتم. قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولد أكمة، يعني لم تشق له عين، ولد أكمة قتادة بن دعامة السدوسي على أنس بن مالك، من جلة التابعين من علماء التفسير العظام. ولد أكمة يعني لم تشق له عين، ومع ذلك ملأ الدنيا علما. سعيد الراوي عنه وهو ابن أبي عروبة، أنس بن مالك أبو حمزة خادم الرسول عليه السلام. نعم.
أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكأني بوبيصي أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. قال: حدثني
شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ينبغي للقاضي والأمير اتخاذ الخاتم والختم به حتى يعلم أنه حتى يعلم أنه صادر منه. فهذا كما سبق معنا، هل اتخاذ الخاتم سنة أم أنه للزينة أم أنه سنة لمن احتاج إليه؟ 3 أقوال العلماء، أرجحها القول الثالث أنه سنة لمن احتاج إليه، وهذا يدل عليه هذا الحديث. نعم. يعني كان يختم به الرسائل ونحو ذلك، يكون سنة. نعم، لأنه اتخذ خاتم نقشه محمد رسول الله وكان يختم به رسائله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وكان في
فضة. نعم.
وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريسة نقشه محمد رسول الله. قال: باب الخاتم في الخنصر. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء.
شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رفع الله درجته في عليين، وضع الخاتم في الخنصر هو الأفضل، سواء في اليمنى أو اليسرى، ويلبس في الخنصر والبنصر، ولا يتختم في الوسطى والسبابة. نعم.
قال: باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. قال الإمام البخاري: وحدثنا آدم بن أبي.
قال هذا الشيخ عبد العزيز كأنه يعني البخاري يجنح إلى أنه مشروع دائما علق على اتخاذ الخاتم، لازم سمعنا منه هذا مواجهة، هل هو سنة أم سنة لمن احتاجه؟ وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز رجفي في أذكر فيما سبق، أم أنه ليس سنة وأنه عادة وزينة. نعم. وانتبه أنه في سؤال في الحناء قلت إنها جائزة وإنها من العادات، واستدركت إحدى الأخوات أرسلت استدراك للشيخ فركوس يقول بأنها محرمة الحناء في النكاح، ولكن لا إشكال. هل هناك تضارب بين الفتوتين؟ لا، إنها عندنا من العادات ولا يصحبها هذه الاعتقادات الفاسدة التي في الجزائر، هناك يعتقدون فيها اعتقادات فاسدة أنها إذا لم يحصل حناء للزوج والزوج يحصل كذا ويحصل كذا، فهذا لما صاحبها من اعتقادات فاسدة، وإلا في الأصل الحناء تستعمل في الدواء وتستعمل في ذهاب الشيب في الشعر الأبيض في اللحية والرأس ونحو ذلك، فإذا لم يصحبها اعتقاد فاسد فهي مباحة لا إشكال فيه، منه نوع من الزينة أو إزالة البياض يعني الصبغ. أما إذا صاحبها اعتقاد فاسد فهذه لا تجوز، كالتي يضعونها مع الميت لتخفيف العذاب ونحو ذلك، هذا باطل. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس.
الخاتم يوضع في أي مكان، لكن لما كان النصارى يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين ثم يضعونه في الثالثة في الإصبع الثالثة، نهينا عن ذلك لأن فيه تشبه بأعداء الله النصارى. نعم.
حدثنا شعبة عن قتادة.
من جهة الأصل هو جائز التزين في أي إصبع أو في إحدى اليدين، تلبس الساعة في اليمين تلبسها في اليسار، كله فيه سعة ليس فيه سنة معينة. نعم. كذلك الخاتم تضعه في خنصرك الأيمن في خنصرك الأيسر، الأمر فيه سعة. نعم. لأنه للزينة ليس تسننا، ولو كان تسننا لكان في الأيمن أفضل، لأنه في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في تناوله وفي ترجله وفي شأنه كله، فهذا سنة لا شك، ولكن لم تقل مثل هذا في الخاتم، ولا باقي الصحابة اتخذوه، لم يأتي أن الصحابة اتخذوا كل من يلبس خاتما. نعم.
شيخنا، بالنسبة للخاتم يعني هل مقصود هذه الدبلة التي تلبس ولا الخاتم عامة؟
سأتي له فص. من جعل فصل الخاتم في بطن
كفر. يعني هذا هو المقصود الذي قصده الشيخ الألباني في أنه يعني فيها تشبه من النصارى؟
نعم، هذا كلام الشيخ نصر.
عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. قال: باب من جعل فصل.
أنه كان إذا دخل الخلاء خلعه عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن في غير البخاري، لكن هذه زيادة ضعيفة. نعم.
أي يكتب أي يكتب
أن إيه؟
أي يكتب أن يكتب.
لما أراد النبي أن يكتب.
أن يكتب إلى الروم. نعم.
قال: باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي
ونافع هو مولاه. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقيا المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى.
يدل على تحريم الذهب على الرجال دون النساء، فهو محرم على الرجال. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه. قال باب شيخنا يعني يقصد هنا يعني فلا ينقشن يعني فلا يزيل هذا النقش وينقش عليه. قال باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال أبو عبد الله وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريسا قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم يجده. قال باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتيم ذهب. حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج
على أن تحريم الخاتم الذهب خاص بالرجال، وعليه يمكن التداوي بهذا الحرير والذهب كما أبيح لبس الحرير لمن به حكة أو جرف في بدنه، يجوز هذا جائز لا بأس به، وإنما المحرم العلاج به ما كان محرما على كل الناس الرجال والنساء سواء. أما إن كان محرما على قوم دون قوم منهم فإنه يباح التداوي به أحيانا. نعم. نعم.
حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال باب القلائد والسخاب.
هذه كانت الخواتم والفتخ كانت من الذهب. نعم.
شفنا ما هو الفتخ؟
الظاهر شيء مثل قرط أو نحو ذلك. انظر لكلام الحافظ. ما وجدت كلام الشيخ عبد العزيز في النقش الخاتم؟
لا يتحدث فيه.
عجيب.
قال الحافظ رحمه الله الفتخ بفتح الفاء ومثناه فوق ومثنات فوق بعدها خاء معجمة جمع فتخة، وهي الخواتم التي تلبسها النساء في إصبع الرجلين. قاله ابن السكيت وغيره. وقيل الخواتم التي لا فصوص لها. وقيل الخواتم الكبار كما تقدم ذلك في تفسير عبد الرزاق في كتاب العيدين مع بسط ذلك.
يعني هي خواتم ليست قرط. نعم.
مش نقصد الخلخال يعني الخلخال؟
لا، قد يكون خاتم يلبس في أصابع رجلين. قال
نعم شنو قال وقيل وقيل الخواتيم التي لا فصوص لها.
نعم.
وقيل الخواتيم الكبير الكبار.
نعم. طيب.
قال باب القلائد والسخابي. هي دي ليست مشكولة عندي. والسخابي ولا
والسخابي.
قال باب القلائد والسخابي للنساء يعني قلادة من طيب وسك. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن.
هذا يدل على أنه لا سنة للعيد بعدية. بعض العلماء منهم الألباني وغفر الله له يقول بسنة ركعتين بعد صلاة العيد، والأضر والله تعالى أعلم أن هذا لا يشرع.
ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. قال: باب استعارة القلائد.
هل هذا فيه معنى أن المرأة تصرف في مال زوجها بدون إذنه؟ لا، إنما هذا كان حقا لها، فما كان حقا لها تتصرف فيه كيف شاءت، وما كان حقا لزوجها لابد من إذن الزوج. نعم.
قال: باب استعارة القلائد. قال حد
نعم قال الحافظ
الحافظ هي الحلقة الصغيرة من ذهب أو فضة.
قال: باب استعارة القلائد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
حلقة من فضة أو ذهب يدل على جواز الذهب المحلق خلافا لما زعمه الشيخ ناصر غفر الله له، ومات الشيخ الألباني على هذا قول بحرمة الذهب المحلق، وانفرد بهذا عن سائر علمائنا ومشايخنا، عن كل العلماء يقولون بجوازه، الشيخ بن باز، العثيمين، فوزان، العزيز الرشحي، الحيدان، غديان، صالح الأثرم، صالح آل الشيخ، كل علمائنا الذين أخذنا عنهم العلم وغيرهم كلهم يقولون بجواز الذهب المحلق. وذهب الشيخ ناصر إلى حرمة هذا، ولعله نقل هذا عن أبي هريرة وبعض الصحابة، واستشهد بحديث: من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بسوار من ذهب. لكن هذا الحديث تطرق إليه الشك، حيث أنه جاء عند البزار برواية: من أراد أن يحلق حبيبه بصيغة المذكر. وأيضا جاء ما يخالفه صريحا، وما أخرجه أحمد بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بقطعة من حرير قطعة من ذهب وقال: هذان حلالان لرجال أمتي، حرامان على نسائها، حلالان لنساء أمتي، حرامان على رجالها. فهذا يدل على إباحة الذهب مطلقا، محلق وغير محلق، للنساء دون الرجال. نعم.
قال: باب استعارة القلائد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استعارة القلائد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا
إبراهيم هو الحنظري المعروف من راهوي أو راهوية، عند أهل الحديث راهوي وعند اللغويين راهوية. نعم.
قال: حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة: استعارت من أسماء.
هذا موطن الشاهد، استعارت من أسماء. فالاستعارة في هذه الأشياء في الذهب ونحوه من الزينة جائز لا بأس به، أو لو استعارت ثيابا ثوبا من أختها لتحضر مناسبة لا بأس بهذا، ليس لازم أن تشتري كل مناسبة ثوب وتكلف زوجها إن كان لا يطيق ذلك، تستعير لا بأس بهذا.
باب القرط للنساء. وقال ابن عباس: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين ثم لم يصلي قبلهما ولا بعدها لم يصلي قبلها ولا بعدها.
هكذا؟
نعم.
ما في نسخة بالتثني قبلهما ولا بعدهما. علق على هذا الشيخ عبد العزيز. نعم.
ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. باب السخاب للصبيان. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظري.
وهذا فيه دليل قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وفيه من الفوائد أن المرأة تملك الصدقة بمالها ولا يشترط إذن زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن استأذن أزواجكن. ومن هذا ما رواه مسلم أن ميمونة قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت الجارية فلانة؟ فقال: إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. وفيه عناية الإمام بأحوال الرعية، وفيه أن من فقد الماء والتراب صلى على حسب حاله، لا تسقط الصلاة عند فقد الطهورين، وإنما تبقى ويصلي على حاله. وهل ينتظر إلى أن يأتي الماء؟ لا، لا ينتظر، إلا لكن ينتظر إلى آخر الوقت، فإذا كان الوقت سيخرج صلى على حاله، كأن يكون محبوسا ويمنعه الحابس له من الماء مثلا، فلا بأس يصلي على حاله. وفي أيضا من الفوائد، وصلاته صحيحة إذا صلى بدون الطهورين الماء والتراب صلاته صحيحة. نعم. نعلق على هذا؟ نعم.
معذرة يا شيخ، موطن الشاهد في كلام الشيخ ابن باز عن في هذا الحديث
في صدقة النساء،
لا، عن أنه يتوضأ بدون فقد الطهورين.
قال: فصلوا بغير وضوء، صلوا
ولم يجدوا ماء فصلوا هم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
لم يكن التيمم نزل بعد، التيمم نزل عند فقد عائشة هذا الذهب، فنزلت آية التيمم، فقال سيد بن عضير: ليست بهذه أول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فانصرفت، فقال: أين لكع؟ ثلاثا: ادعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا. فقال الحسن: بيده هكذا. فالتزمه، فقال: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه، وأحب من يحبه. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر
هكذا قال غندر.
نعم.
وفي نسخة محمد بن جعفر. نعم.
قال حدثنا شعبة
بن الحجاج بن ورد العتكي
عن قتادة
بن دعامة السدوسي
عن عكرمة
مولى بن عباس. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة
قال سماح الشيخنا رحمه الله: فيه الحذر من التشبه، فيتشبه هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء في الملابس والهيئات والشكل. وفي لفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، أي متشبهين بالنساء، والرجلة من النساء، يعني تتشبه بالرجال كأنها رجل، تلبس العمامة، تلبس القلنسوة، لا، لا يجوز لها هذا. نعم.
الشيخ عبد العزيز قال معنا السخاب
الشيخ
غير
من
الزكر وبخ رحمه الله
خلافه؟
قال يا شيخنا السخاب
قلادة تتخذ من قرنفل وطيب وسكر.
وإيه؟
قلادة تتخذ من قرنفل وطيب وسكر وليس فيها من اللؤلؤ والجواهر شيء.
ده بس شو أنا ما ذكرت الصفات من حاجة لم يذكره.
طيب نعم.
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال
لا. هشام من هو؟ هشام
هشام الدستوائي.
الدستوائي نعم. عن يحيى يحيى من؟
عن يحيى ابن أبي كثير ابن صالح ابن المتوكل.
نعم نعم أبي كثير عن عكرمة ابن عباس نعم.
قال عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا.
فلانة ولا
فلانا؟
وفي نسخة فلانة. قال سماحة شيخنا رحمه الله وفيه الدلالة أن متشبهين بالنساء يخرجون من البيوت لأنهم قد يكذبون وقد يتحيلون. نعم.
ذكر الحافظ فلانة كذا في رواية أبي ذر بالتأنيث وكذا وقع في شرح ابن بطال وللباقين فلانا بالتذكير.
نعم.
قد
نعم.
بارك الله فيكم. هذا التشبه عمل به البلوى الآن صار الرجل يشبه المرأة والعكس البناطيل الضيقة يعني إذا رأيت ساقي رجل أو لا تستطيع أن تفرق هل هو رجل أم لا إلا إذا رأيت وجهه. ما الحيلة في هذا الحكم؟
الحيلة نعلم الناس ليس لنا عليه السبيل إلا التعليم فقط، إنما الذي يغير هذه المكونات باليد هو السلطان، أما غير السلطان لا يغير باليد. نعم.
مسألة الإخراج من البيوت يعني مسألة الإخراج من البيوت التشبه
هذا لمن كان يأتي ويستطيع أن يصف النساء يطلع على النساء لأنه مخنث يعني اشتبه عنده عضو الذكورة والأنوثة لم يتبين هذا من هذا فيدخلونهم البيوت فيصفون النساء فهذا لا يجوز. ولذلك حتى لو أن امرأة تدخل وتصف النساء لزوجها هذا لا يجوز، يقول لها اتق الله هذا حرام، وبعض العميات يفعلن هذا وهذا لا يجوز أبدا هذا حرام يدل الفتن. نعم.
ولو علموا ذلك لا يدخلون يا شيخنا؟
نعم إذا كان يدل الفتن لا يجوز يمنعون من الدخول. نعم.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلانة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عقن بطنها فهي تقبل بهن، وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العقن الأربع لأنها محيطة بالجنين حتى لحقت وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف.
المهم أنه يصف يعني يستطيع أن يصف، ولذلك الطفل الذي يستطيع أن يصف عورات النساء لا يتكشفن أمامه كما قال الله عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وضابط ذلك عند المحققين من أهل العلم أن يستطيع أن يصف المرأة هل هي دميمة أم جميلة، فإن كان يستطيع أن يصفها جميلة أم دميمة فلا يدخلن عليها وهي كاشفة تتستر أمامه. نعم.
باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد.
أو الحف هو القص قريبا من الحلق، وأما حلق الشارب فإنه مثله يؤدب من فعله كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكن يقص قصا فيه مبالغة بحيث يكون قريب من الحلق، يحفي حف الشارب وعفو اللحى، رواية قص. نعم.
ويأخذ هذين،
قال سماحة الشيخ باز رحمه الله، الظاهر أن حلق الشارب غير مشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقص الشارب ولم يقل واحلقه. نعم.
الحلق يكون بالموسى
شكرا. الحلق يكون بالموسى. نعم. لا ليست حلق، فيها ترف وفيها درجات، صفر واحد اثنين ثلاثة، هذه ليست حلقة، هذه قص. نعم.
شيخنا هو ما فيه مامل قال أنه من في السوق الذي يحلق يعني
شاربها. يؤدب. لا أعلم أنه قال فاسقا. قال فاسقا.
نعم.
لا أعلم هذا الله أبعد كلام مالك. قال إنه مثله ويؤدب من حلق شاربه. نعم. نعم.
ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظرة عن نافع حاء قال أصحابنا
لا بأس نحلق الجزء اللي بين الشارب واللحية، لا بأس بهذا. نعم. مكي بن إبراهيم. نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظرة عن نافع حاء قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب.
الفطرة يعني السنة القديمة، سنة الأنبياء، هذه الأشياء اشترك فيها الأنبياء، عفاء اللحية، كل الأنبياء كانوا أصحاب لحية، ويأتينا اليوم من يقول إن اللحية من العادات، من عادات العرب، كما يقوله بعض أصحاب العمائم هداهم الله، هذا من العمى والعياذ بالله. الرسول حث على عفاء اللحية، قال حفوا الشارب واعفوا اللحى، ارخوا اللحى، اتركوا اللحى، وفروا اللحى، جاء فيها خمس روايات تدل على حرمة الأخذ منها، قصا كان أو حلقة. وما زعمه الألباني غفر الله له الشيخ ناصر محمد ناصر الدين من جواز قص اللحية معتمدا على ما أخرج البخاري في كتاب المناسك أو كتاب الحج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تنسك بحج أو عمره قبض على لحيته وأخذ ما فاض عنها، فهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر. والألباني يعني احتج بأن ابن عمر كان معروف بالقوة في التمسك بالسنة، وأيضا هو راوي حديث خالف اليهود والمجوس حفوا الشارب وعفوا اللحى، قال فهو أعلم بما رواه، لكن هذا ليس عند الأحناف. عند الأحناف مذهبهم يقولون من إذا خالف الراوي ما رواه يعمل بما رواه ولا بمخالفة الراوي؟
الأحنف يعمل
بفعل الراوي، يقول لأنه أعلم به، فهذا غلط ليس بصحيح. يعني البدر لم يقل ذلك، لأن عند الأحنف هذه قاعدة، وهي قاعدة غير صحيحة، ليست بصحيحة بل هي قاعدة فاسدة، لأن ما رواه معصوم، وما فعله وفهمه للنصوص ليس معصوم، حتى ولو كان صحابي. نعم، حتى ولو كان صحابي، ما أعطي الصحابة في أفعالهم العصمة، إنما العصمة فيما رعوه عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وإلا فقد أخطأ أبو بكر وعمر وعثمان في أن الإفراد أفضل من التمتع، أليس كذلك؟ بل نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان
علي بن المدينة. نعم. سفيان المعينة. نعم.
قال الزهري حدثنا عن سعيد
قال الزهري حدثنا. نعم.
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس أو خمس
المسيب والمسيب. نعم.
الفطرة خمس أو خمس من الفطرة.
الفطرة خمس وجاء عشر من الفطرة، لكن المعروف عند الشيخين الفطرة خمس. نعم.
الختان والاستحداد.
الختان وهو قطع الجلدة التي في أعلى الذكر، والاستحداد وهو حلق العانة. نعم.
ونتف الإبط.
ونتف الإبط. نعم.
وتقليم الأظفار.
تقليم الأظفار. نعم. نقصها. نعم.
وقص الشارب.
وقص الشارب، وهذه جاء في السنة أنها يوقد لها 40 يوما كما في صحيح مسلم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه السنن الخمس ويرخص ويؤقت لذلك 40 ليلة كما في صحيح مسلم. لكن يعني لو فعل هذا كل أسبوع يكون أفضل، لكن من جهة الجواز يجوز. لكن بعض الناس ربما أظفاره لو مكث 40 يوما تصبح طويلة كأنها المخالب، فيتعاهد الإنسان هذه الشعور وهذه الأظفار يقلمها. نعم.
طيب لو زاد عن 40 يوما يأثم شغلة؟
لا يكره، هذا يكره.
ما الفرق بين الأظافر والمخالب؟ مثلا مسألة التحريم
تصبح طويلة، يعني تصبح طويلة.
نعم أنا فهمت قصدكم هنا، ولكن في مسألة يعني المحرم من الطيور أو من السباع وكذا.
لا لا ليس هذا، ليس
نفرق مثلا إذا كان الصقر الجارح أكل اللحم هذا عنده مخالب، أيضا الدجاجة عندها مخالب أو،
لكن هذا جارح، هذه ليست بجارح.
نعم.
كل ذي ناب من السبوع والسباع، كل ذي مخرب من الطير من الجوارح، يعني ليس كل شيء.
عرفت عند الناس أنه من أكلة اللحوم
والجوارح. نعم.
باب تقليم الأظفار. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. قال حدثنا محمد بن منهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب.
وفروا؟
نعم.
أم ووفروا؟
عندي وفروا
في نسخة ووفروا، والصواب ما قرأ وفروا. نعم.
وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
قال سماحة شيخنا رحمه الله وهذا من اجتهاده رضي الله عنه الذي خالف فيه السنة، والحجة فيما روى لا فيما رأى مما يخالف السنة. نعم.
باب إعفاء اللحى.
طيب بارك لعل نكتفي بهذا القدر، بارك وفق الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.